الحافظ جلستها بحضور كبار الرواد تستمع لآراء وردود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وكما يقولون أن الخير يعم، فقد انضم إلينا فضيلة الشيخ الباحث المعروف فضيلة الشيخ أحمد عبد الله أبو إسلام رئيس قناة الأمة وقائد مسيرة التنوير أو معهد التنوير. جزاك الله خير. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنرت هذه الجلسة كما أنار الله بك
الكريمين. والله
ربنا يبارك فيك كما أنار بك الله الأمة. نستأذنك نستكمل مع الباشمهندس إيهاب في هذه الجملة أو في هذا المدخل.
عندنا حديث في هذا الموضوع وعندنا آية سريعة في النقطة الحرارية. هو عروة بن مضرس، هذا كان أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن عروة بن مضرس يقول أن أعرابيا جاء إلى رسول الله، خلاص هذا الذي أميل إليه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل لهذا الإسلام من منتهى؟ طبعا في تفسير هذه اللفظة عند الإمام ابن رجب الحنبلي وغيره قالوا المنتهى هنا إما أن يكون المقصود منتهى زماني أو منتهى مكاني.
نعم.
الفكرة اللي أنا قلت لك إن الإسلام
له
دولة فكرية. نعم. وليست دولة حدودية ولا جنسية. نعم. منتهى. فقال: من يريد الله به خيرا من عرب أو عجم، ما قالش دخل في الإسلام، شوف اللفظ. من يريد الله به خيرا من كلام النبي عليه السلام، من عرب أو عجم، أدخله عليه.
أدخله عليه،
ده دليل على أن الإسلام إذا فتحت له الأبواب كدعوة فكرية وأصبحت المعادلة معادلة موزونة ليس محجورا عليه، كل من يريد الله به خيرا يدخل الإسلام عليه.
يدخل الإسلام، يعني الإسلام يدخل عليه ولا هو ليس هو لا يطلب.
لا 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 يطلبه. فبمجرد أن يدخل الإسلام عليه قبله.
نعم.
من يريد الله به خيرا من عرب أو عجم أدخله عليه. قال: ثم يكون ماذا يا رسول الله؟ قال: تكونون فيها أساود صبا.
أساود صبا.
اللي هي الحية اللي ترفع نفسها فتنصب.
نعم.
على الفريسة.
نعم.
الأسود اللي هي مليئة بالسم.
نعم.
ترفع نفسها ثم تنصب. يضرب بعضكم رقاب بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبين النبي عليه السلام متى يعني لا تنتشر هذه الدعوة.
نعم.
الآية اللي فيها القانون الدولي وتبين أن المسلمين إذا لم يقدموا الإسلام بصورة صحيحة، تقديما صحيحا بالصورة القوية.
نعم.
ولم لم يدخل إليهم الخداع ولا النفاق، دخل الناس في دين الله أفواج. الآية: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، شوف اللفظ بقى، فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني عملتم معاهدات ومعاقدات بينكم وبين الكفار فخدعتم الكفار.
نعم.
تزلون عن الإسلام.
سبحان الله.
وتحدث الردة في الأمة الإسلامية لحق الكفار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
لحق الكفار. هذه العبارة
حق الدعوة.
سبحان الله.
حق الدعوة وعدم. نعم. رؤية الخديعة والمكر. ابن كثير يقول حفصل: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله.
سبحان صد. يعتبر هذا
ابن كثير: إذا رأى الكافر منا أننا نكسنا الوعد ورأى الخديعة صده ذلك عن الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون هذا الأمر يتسبب بعقوبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه حساسية، ولم تعرف الأمة ذلك إلا من خلال العلم. الذين يريدون أن يزيلوننا عنه. إذا عاد العلم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة سادت الأمم وقضت على الماسونية وقضت على التنصير وقضت على أي فكرة تحارب أمة محمد
إن شاء الله بإذن الله. يعني هذه بشرة بعودة العلم، والعلم والعمل، لأن العلم دعوة لأمة الإسلام والعمل دعوة لأمة غير المسلمين. فعمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. هذا المعنى هو أن ما يجب علينا هو أن نتعلم نحن ديننا، ثم يكون عملنا هو نبراسا لغيرنا حتى يدخل في هذا الدين. وليس هناك أجل من فضيلة الشيخ أبو إسلام من يحدثنا عن العلم والعلم الشرعي والفرق ما بين علم الدنيا وعلم الدين، ومتى بدأت الدعوة الماسونية لتفريغ العلم بل لفصل الدين عن الدنيا كما فصل العلم الشرعي عن العلم الدنيوي، وجعلوا التعليم الشرعي أو الأزهر والتعليم الثانوي، وفصلوا ما بين الاثنين كأن الدنيا شيء والدين شيء آخر. فكان هذا هو المدخل الذي ألف به الباطل في حياتنا. فضيلة الشيخ، العلم علمان: علم دنيا وعلم آخرة. ديننا يهتم بالاثنين، فهما من معين واحد ويؤد إلى أمر واحد. متى تاريخيا وتأصيليا بدأت الماسونية في وضع هذا الأمر وفي إدخاله علينا دون أن ندري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى إلى يوم الدين. في الحقيقة يعني أنا فرحان بأن أنا موجود معكم كثير جدا.
الله خير وصلنا أكثر يا أبو أسامة.
وأقول على الشاشة حقيقة منذ أن عرفت الدكتور محمد حلمي والخير يأتيني من طرفه ما شاء الله. وأمس كان أحلى يوم هقوله على الهواء أنه عرفني بحبيب غالي كنت مفتقده من سنوات ووجدته أمس وسمعت صوته دكتور محمود مزروعة.
أسأل
الله عز وجل أن يبارك في الدكتور وفي حضرتك أولا وربنا يبارك ربكم الله. الإسلام لا يمكن نفصل فيه أبدا بين شيء اسمه علم دين وعلم دنيا.
الحمد لله.
لأن التاريخ عجيب، تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين إذا حد قال علم دين علم دنيا يقول له عيب ويحط صوابعه في عينيه
ما شاء الله
وشرفا.
نعم.
لأن لو جينا ننظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية وتاريخ علماء الأمة،
نعم،
نجد أن علم الدنيا أو علوم الدنيا التي أبدعوا فيها قبل أن يعرفها أحد من البشر في الطب وفي الفلك وفي الهندسة وفي الجبر وكل هذه العلوم إنما كانت تأتي لهؤلاء نتيجة العلم الديني.
إذن الأصل العلم الديني
أنه يفهم أن هناك معجزة أو سر في هذا، ومن هذا السر كان مثلا ابن حيان والدورة الدموية الصغرى.
نعم.
يعني هو يقرأ الآية ويجد فيها أن الحديث النبوي قال أن لكل داء دواء.
نعم.
فكيف يكون لكل داء دواء إلا إذا كان هناك قدرة عند الإنسان على أنه يستنتج ويصنع هذا الدواء
يستخرج
لهذا
الدواء من من أدوات.
ما هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح هنا رسالة مكلف بها
أن
من يأتي بهذا الدواء. ولذلك الجبر والخوارزمي هو مين يعرف الجبر ومين يعرف المعادلات الجبرية قبل المسلمين؟ من عرف الصفر قبل المسلمين؟ وسبحان الله ويشاء إن أحمد زويل عساه يا رب يسير على طريق الخوارزمي
وتقوى
الخوارزمي.
نعم.
وحب الخوارزمي لله عز وجل.
نعم.
فيجعل من أحمد زويل رجل آخر على درب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فيكون الخوارزمي أتى لنا بالصفر ويكون أحمد زويل الذي أتى لنا بالنون.
بالنون.
نعم.
نعم. نعم.
فهذه بشرى لأحمد زويل، والآن يعني الأوضاع تيسر له ذلك وتسهلها، إلا ولن يكون له ذلك إلا إذا أتمنى عليه وعلمنا وأستاذ وكلنا الناس نفرح به، لكن أتمنى عليه أن يجلس في يذهب إلى شاطئ أو يذهب إلى حديقة ويسرح وينظر إلى السماء عسى أن يقرر أن يتطهر من التأثير الغربي على عقله وعلى علمه ويجعل هذا العلم صافيا لله عز وجل
إن شاء الله بإذن
إن شاء الله تعالى.
هذا ما أنا
العلم مش علم مش إنه يخص الدنيا والدين، لا، ده العلم بدون العمل
لا
يصبح لا قيمة له.
لا قيمة له.
يعني اعلم ما شئت،
قل اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا إلا بما تعملوا.
نشوف كلامك الجميل، ناخد بقى كلام اسلام التقيل شوية. هيبقى اللي عنده علم ما بيعملش كالحمار يحمل أسفارة. ده قرآن ربنا اهو،
استشهاد.
وسبحان الله،
واللي بيطلق العلم كالكلب.
نعم. نعم بارك الله فيك. الإمام محمد بن عبد الوهاب اللي هو متهم ظلما وعدوانا بالإرهاب وهو أبعد الناس عن هذا الأمر. أنا لست بسلفي الانتماء لكن أنا مسلم يعني. ففي رقم 2 عنده في تحصيل التوحيد بعد العلم العمل.
نعم.
وشيوخنا وعلمائنا بل وعوام المسلمين يعرفون أنه الإيمان ما وقر في القلب
وصدقه العمل.
طب إذا ما صدقوش العمل
أصبح حجة على صاحبه.
بالضبط كده. الماسون بقى عرفوا ده.
نعم.
وقروا كويس وذكروه جيدا، ولذلك كان أول أعمال الماسون هي إسقاط مكانة العلم المسلم، مش ما ينفعش العلم الديني، لا
نعم.
علم الإنسان المسلم،
علم المسلمين،
علم المسلمين، الله عليك. نعم.
نعم. نعم.
إسقاط علم المسلمين وتجزئته، ومن أسوأ ما يمكن أن يتلبس في العقل ويسيء للعقل الإثنيات.
سبحان الله.
إن يكون عندك العلم ينفصل اثنين،
نعم،
إن الحكومة تنفصل اثنين، إن اللغة يبقى عندنا لغتين، إن التاريخ يبقى تاريخين، تاريخ علماني وتاريخ إسلامي، والقيم تبقى قيم أخلاقية وقيم عقدية. هذه الإثنية هي شغل الشاغل الماسونية، حتى إنه مثلا جعل لنا مدارس في بلادنا.
نعم.
هذه المدارس مثل مدارس الراهبات،
أيوة،
ومدارس الأمريكان ومدارس الألمان، وهذه المدارس كلها تجعل قيمة الأخلاق فوق قيمة الدين، بس هنا لعبة صغيرة. والماسونية ترجمة تانية بقى فيما بينهم في داخل المحفل، الضمير فوق الدين،
الضمير فوق الدين. هذه قاعدة ماسونية.
نعم. دي قضية. نعم. دي قاعدة ماسونية.
نعم.
لكن لما ينزلوها على الأرض خارج المحفل،
نعم،
تبقى الأخلاق مكان إيه؟ مكان الدين.
مكان الدين. مكان.
طيب، هل يمكن أن تحل الأخلاق محل الدين يا ماسون؟ هم يعرفون أنه لا،
مستحيل
في وجود الدين، صعب جدا،
تنعدم كل قيمة أخرى،
لأن الأخلاق شطيرة صغيرة من الدين. الأخلاق مكون صغير من الدين. الدين يجمع ما بين الأخلاق النظرية والفلسفية والعملية والأسرية والبيئية والاجتماعية، لكن هم حاولوا يدلسوا على 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 المسلمين بهذا الفكر، مش على المسلمين، وعلى البشرية كلها، لأن هم أعداء البشرية، هم ممثلي الشياطين في الأرض، بل هم الشياطين في الأرض، وبالتالي هم أعداء أنفسهم. يعني ما نحن نبكي أو نخشى منه ونئن منه الآن، أوروبا تعيشه،
نعم،
وتعيشه وهي في ضنك شديد، وتعيشه وتعود الآن. يعني ألمانيا الآن بدأت تعاند الشيطان وتعود إلى القيم المستقاه من الإسلام.
من الإسلام.
أمريكا بدأت بعض الولايات تستقل تماما، وتفصل بين الجنسين في المدارس، وتحجز الحواجز، وتدرس للبنات علوم معينة، وللأولاد علوم معينة.
نعم.
بس هم خدوها من باب إيه؟
الدنيا.
من باب الدنيا.
الدنيا. نعم. لأن دي أفضح للدنيا.
لأن هو ما عندوش العلاقة الحميمية أو الأصولية بين الدين والدنيا.
والدنيا هو.
أما أنا فديني هو دنياه،
ويعطيني الدنيا من خلال الدين.
بالضبط. ما انا ما اعرفش اكل الا بالدين، ولا نعم. اشرب الا بالدين، ولا اتعلم الا ولا اعلم الا بالدين.
سبحان الله.
يعني ذلك انك تقول للمعلم، يعني تقول المعلم ايه؟ عيب. للمعلم
بالدين.
بالدين. ما هو ما يبقاش عيب الا 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 بقيمه نزن عليها الامور. لا يوجد ميثاق على وجه الارض يمكن ان تجعله ميثاقا لوزن الامور افضل من الميثاق الذي نزل من عند الله عز وجل.
من عند الله. انتم نعم. اعلم. نعم. ام الله سبحانه وتعالى هو اعلم بما يفعل.
هم بقى شغلهم الشاغل هو فصل المدرسة عن الدين، وفصل المدرسة بقى ايه مكوناتها.
معلم
متعلم
تلميذ
مناهج
منشأة.
اخد المنشأة قبل ما انساها.
المنشأة الاول.
خد المنشأة قبل ما انساها.
نعم.
خطيرة جدا وعجيبة جدا.
المبنى
ده يا اما يبقى فصل ضيق او فصل متسع. يا اما مكان تجلس فيه مستريح عشان تستوعب مستريح، او مكان يعني يجعلك تضيق بالوقت وبيموت. شو بقى اللي جاهز؟ مدرسة فيها مسجد ولا معونة أمريكية تشترط على مصر إذا بنت مدرسة بالمال المعونة ما يبقاش فيها مسجد.
ترك الدين. عايزين الدنيا.
ابن المدرسة، احنا ما نعرفش مدرسة من غير مسجد. ما نعرفش أبدا. يعني انا فاكر واحنا في ابتدائي زمان، يعني كان ده من 50 سنة،
يعني
لا ما كانش فيه مدرسة، ما كانش فيها مكان بنصلي فيه. كان أمرين مهمين جدا حقيقة، وأمرين عجيبين. امر المسجد، المكان اللي نصلي فيه، وفناء المدرسه اللي نعمل فيه الطابور. لكن فناء المدرسه كنا بنتعلم فيه رياضه بالمعنى الحقيقي، كنا بالفعل بنكون جسمنا.
يعني البناء نفسه يدخل فيه
البناء، الهيكل. لون الحائط.
لون
الحائط. يا اما تعبث به الماسونيه ويجعله لون مستفز ومنفر لك، او انه يضع لك لون
يعينك على الهدوء وعلى
هادئ النفس، وانك انت لون الفصل بتاع العلوم ينبغي ان يكون له لون. ودي جماليات القرآن وجماليات نعم. الاسلام. الاسلام يعرف المعاني دي
نعم.
الاسلام هو اللي يعرف التأمل ويعرف ما هو قوس قزح وهي مكونات الاسلام اللي يعرف ده
نعم.
ويعرف التأمل في البحر ويعرف التأمل في السماء ويعرف معنى النجوم ومعنى الامواج وتتلاطم وصوت الامواج والبحار والسفن، كل دي علم. لكن من اين تعلمناه؟ من قرآن ربنا اولا.
نحن تعلمناه من قرآننا، هم استمدوه من دنياهم، لذلك فعلمنا اشد.
لا استمدوه من عندنا،
اخذوه.
اخذ شوف في القرن، انا قلتها قبل كده، في القرن الخامس عشر ادوارد الثامن ارسل ابنته على رأس وفد الى دولة الاسلام في الاندلس يحملون خطابا معهم الوفد على بنت ادوارد الثامن على رأس الوفد. مكتوب فيه ان احنا بنرسل اليكم ابنتنا على رأس الوفد لتتعلم عندكم الاتيكيت.
تتعلم الاتيكيت.
خد بقى اللي جاي البرنوطة بقى اللي لابسينها دي تعرف اوروبا؟
لا
لبستها في الاندلس.
المربعات
بتاعت المسلمين في الاندلس. فاللي كان يتعلم عربي
يبقى
يلبس دي.
يلبس دي. سبحان الله.
اولاد الملوك بس اللي يتعلموا عربي.
يعني الطبقة غير
طبعا بقيت. طبعا. شوف بقى هيتعلم عربي.
سبحان الله. يعني ده فيلم لوحده بقى.
يتعلم عربي. فاللي يتعلم عربي ده شيء.
جزاك الله خيرا. يعني تأكيدا لهذا كان معنى هذا التقرير. نراه ثم نعود لتعليق مشايخنا عليه.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
كان الفترة اللي فاتت دي فيها تخريب للمنهج التعليمي.
المنهج التعليمي كله من أساسه فاشل. الفترة اللي فاتت دي كانت الناس مغيبة تعليميا، مفيش تعليم كويس، مفيش كل مدرس همه ان هو على دروس خصوصية، انما بيعلموش الناس. التعليم اللي موجود النظام نفسه غلط، السيستم اللي محطوط كله غلط، ما بيعلمش الطالب حاجة. هو كل اللي داخل عشان ياخد شهادة، والشهادة ما بتعملش بيها حاجة.
الاهمال في التعليم من جانب الطالب عايز. انا هو ليه تسمى العيل ابن؟ الابن علشان انا ابنيه، هو عشان ابني انا ابنيه، هو ابن مصر نبنيه. هو ربنا سبحانه وتعالى قالك ايه؟ قالك بص انا اديتلك حتة لحمة اهو، ابنيه انت، ارض فاضية ما يعرفش حاجة ابنيه، هو ما بنهوش، هو هده.
التعليم ده منهار منهار منهار، ده عايز ابنية من اول وجديد. سبب انهياره الفساد، سبب انهيار كل حاجة في البلد اللي احنا فيها الفساد.
طول عمر التعليم هو اساس البني ادمين، عشان كده ربنا اول كلمة قالها من فوق سبع سماوات ما قالش يؤمن، قال اقرأ. فاذا كنت عاوز تسيطر على حد وانت ما عندكش الادوات او ما انتش حقيقي سليم، لازم تخرب تعليمه عشان تعرف تسيطر عليه. متعمد طبعا، واللي يقول غير كده يبقى بيستهين بالناس.
التعليم ما بقاش ضروري، ولا الاساتذه بيشرحوا حلو، ولا التعليم ما بقاش زي الاول خالص.
بيقول ان كل استاذ مثلا بيخش الفصل بيبقى واخد مثلا مرتب كتير بتاعه، بيخش وبيقعد في الحصه ما بيشرحش الحصه، ولا بقى في نظام في المدرسه، ولا اي حاجه في المدرسه خالص. ما بقاش في نظافه، ما بقاش في اي. اللي عايز مثلا يخرج من المدرسه العيال كلهم راحوا واخدين بعضيهم، راحوا كاسرين الباب ويخرجوا. اللي عايز مثلا يخش يخلوهم ما ياخدوش غياب، يروح ناطط من فوق السور. الاساتذه بقى مش عارفين اي حاجه. ايه السبب؟ اهمال.
والله هي فيها عده عوامل. اولا المدرسه ما كانتش بتدي دورها على اكمل وجه، والطالب مطحون ما بين وقت بيضيعه في المدرسه ويرجع وقت تاني ياخده في الدروس الخصوصيه، فده كله مشكل عبء. ومسؤولية الاب، اب زي مطحون في شغله، هتقدر تلاقي وقت منين ان انت تراجع مع اولادك وتراعيهم وحاجات زي كده؟ هتراجع معهم بس بقدر المستطاع، يعني حاجات خفيفة. فكل ده قصور. والاختلاف في المناهج والاختلاف في الحاجات اللي هم بيعملوها في المناهج التعليمية، ده كله بيأثر على الطالب. الطالب ده بشر. المناهج التعليمية كان مدبر حكاية تخريبها، كان متعمد.
ده دستور تخريب ماشي من الاول. المبدأ اللي هم ماشيين بيه من الاول من حوالي من 30 سنة كده هم أو ده اللي أنا أعرفه يعني على فكري إن مفيش ما يعتبرش مفيش تعليم يعتبر مفيش تعليم أساسا.
طبعا أكيد في أهالي مهملة بس هم هيعملوا إيه في الوقت الحالي مفيش دراسة هيعمل إيه البيت لازم أن يكون في موازنة بين الدراسة والتعليم والبيت.
أكيد متعمد عشان الناس تفضل مغيبة. الناس كانت مغيبة الفترة اللي فاتت كان في حد بيفكر في أي حاجة كله كان بيدور هاكل إيه النهاردة هشتري إيه النهاردة بس ما بيفكرش في بكرة إيه مستقبله إيه مستقبل ولاده إيه.
والله شوف أنا دايما أقول المدرسة والمصنع والشارع دول حاجة واحدة إذا علمت الناس كويس هتاخد جيل في كل حتة كويس. فالتعليم ظلم الناس لأنه إحنا تعلمنا ما نحبش نقرأ وإذا قرينا ما نفهمش وإذا فهمنا ما نطبقش وإذا طبقنا يوم نرجع تاني يوم نرتد على طول زي ما احنا بناخد بطولة افريقيا وما نعرفش نروح كاس العالم.
الاهمال طبعا يعمل المدرسين كلهم دي ما بيبقوش في المدرسه خالص اللي قاعد على القهوه مثلا بره اللي قاعد هنا اللي بيجي مثلا متاخر في الحصه بيبقى لازم الاول ياكل قبل ما يطلع الفصل ونفضل قاعدين في الفصل الحصه بتقعد نص ساعه بس بتروح منتهي.
احنا ما عندناش مستوى تعليمي لان حضرتك اي حاجه في الدنيا ليها كرايتيريا يعني معناها معيار ثابت ومقياس للحاجه. هل عند حضرتك مقياس يقول لك اثنين واخدين بكالوريوس من نفس الكليه ومع نفس المستوى؟ كذاب اللي يقول انه في عندنا بدليل ان احنا كنا بنشوف بره دكاترتنا اعلام العلم او حاجه تانية ما احبش اقولها في التلفزيون.
والله احنا عايزين نعمل زي تقرير نيشن اوف ادريس امه في خطر. احنا فاهم التعليم عندنا عايز تكاتف كل القوى تعليم عشان تعمل صيحه تعليميه في مصر يبقى انت هتغير كل المجتمع المصري ولو انت عايز تغير المجتمع المصري كله اهتم بالتعليم. احنا عمرنا ما هنتغير الا بجودة التعليم.
الفترة الماضية المستوى التعليمي في مصر كان نقول تحصيل حاصل يعني كان مثلا نقول للطالب في الجامعة الدكتور ممكن يحذف له نص المنهج في نهاية العام او يحدد له نقط معينة اذا الطالب في نهاية العام او في نهاية الدراسة بيخرج هو يحمل رخصة وليست معلومة.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتناقش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله ومنه بعد هذا التقرير. هيا بنا نشارك مع من أبدى رأيه. الجميع من قالوا أجمعوا على أن التدهور ومستوى التعليم في غير راضيين عنه. فهل هذا الأمر تلقائي ام مدبر؟ هل هو نتيجة خلل في المنظومة ام هو مدبر لنا من قوى خارجية؟ شاركونا بارائكم عبر الارقام الموجودة على الرسائل 94172 او الاتصال على الرقم المعلن حتى نجمع هذا الامر فيجيب عليه علماؤنا في هل التدبير هذا هو آت من الخارج وما الرد عليه. وهذا يقودنا الى أن نسأل فضيلة الشيخ المهندس وأكرر على هذه الكلمة وليس مجرد مجاملة لأني أنتسب إلى هذه الفئة ولكن والله لأعلم أبناءنا أننا ما نقصنا بتعلم ديننا من دنيانا شيء بل زادت دنيانا بتعلم ديننا. باش مهندس إيهاب حضرتك راجل مهندس وناجح في عملك واتجهت الى البحث الاسلامي البحث العلمي وفي الامور الاسلامية كم زاد هذا في ثقلك في ثقلك في حياتك وفي علمك وفي دينك ودنياك والجمع بين الاثنين اهو خير
خير كثير. هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برضو الحديث موصول يعني اوضح المعنى الواسع للعلم لان ده يعني يساعدنا في هذه الحلقة سعادة عظيمة. ثم نقول ان العلم الدنيوي وان كان ابو اسلام يقول بخلاف ذلك وانا معه ولكن تنزلا معنا في الخطاب مع الناس العلم الدنيوي هذا يقوي النظر في العلم الديني كثيرا طبعا انت حضرتك درست هندسه وتعرف موضوع الاناليسيس.
نعم.
العلم الديني كله اناليسيس.
نعم.
اناليسيس كله تحليلات حتى شيخ الاسلام تيميه يقول عند الاستفسار يزول الاشكال ويندفع الاشتباه. الاستفسار اللي هو ده اللي هو تحليل تحلل المساله 1 2 3 4 واغلب ما يدخل الشر على امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النصوص المجمله
النصوص
الاخذ بالعموميات.
الاخذ بالعموميات.
الاخذ بالاجماليات. عندما تتكلم في مسألة معينة فيها تفصيل فيأتي من يخالفك يريد ان يدمر الامر فيأتيك بنص عام. يقول لك مثلا وان كانت اللي يعوز البيت يحرم على الجامع مثلا حاجه زي كده.
اذا النصوص العامه تفسد لب القضيه.
تفسد لب القضيه.
نعود الى هذه النصوص بعد اذنك بعد هذا الاتصال مع حسين قد يكون على نفس الاجابه على نفس السؤال. السلام عليكم ورحمه الله.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احيي حضرتك واحيي الضيوف الكرام.
جزاك الله.
احيي حبيبي ابو اسلام.
حياك الله.
واحيي الضيفه الكريمه بجواره.
الله يبارك فيك.
ومن قبيل الاناليسيز والاناليتيكال وغيرهم في موضوع هذا التحليل اقول يا سيد الفاضل مع احترامي وتقديري لك ولرايك يا ابو اسلام ونقدره ونجله في ارائه واحكامه ولكن الا ترى ان الامر يرجع الى السلطان فمصر التعليميه مختطفه منذ 6 عقود او يزيد ولقد تقابلت مرة مع رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المزور منذ عدة سنوات فقلت له وهو أستاذ جامعي قلت له أنتم تعلمون الجهل وجهل التعليم يا سيد الفاضل هذا التعليم هو من قالت ابنة في موضوع التعبير يعني حاولت أن تغير رأيها في عهد المخلوع فأشاحوها وأبادوها وطالب آخر في الأقصر قال في موضوع التعبير حاكم ظالم وشعب مظلوم فأخذ من قبل زبانية الأمن ضباط الأمن مباحث الأمن المسمى أظن الأمن الهالك وأبادوه وجعل عقله للآن هو وأمه لا يعرفون شيئا فالتعليم بمصر المقصود منه السلطان وتعظيمه الفئة الموجودة في الحكم وليس المقصود منه تعليم الأشياء والتفكر في الكون ويعني التاريخ الإسلامي وغيره حتى ينبغ هؤلاء ولذلك لم ينبغ عندنا منذ عهد الملك للآن لم ينبغ عندنا نابغة واحد ولا نفخر بزويل فزويل هو صناعة أمريكا ولا فاروق الباز أيضا هو صناعة أمريكا ولا للآن هذه الحكومات الثورية الانقلابية لم تخرج لنا شيئا يعتد به ونحن الآن ننعي على ما سبق وننشد الأندلس وغيرها وإن كنا الآن في ثورة فإن الثورة يجب أن تغير تماما في مبدأ التعليم فلا أمة بدون تعليم وتعليم حقيقي وتعليم ليس لتأليه الحاكم وسلطة الزبانية والاتجاه الواحد فالمدرس الآن في الفصل لا يستطيع أن يغير منهجا ولا يستطيع أن يقيم تجربة في الوقت الذي نشاهد فيه الأطفال في دول أوروبا وأمريكا يعملون التجارب الفلكية والفضائية والكيميائية وغيرها وهم أحرار في تفكيرهم أما عندنا فلقد نشئنا على هكذا آباؤنا الأولون
إن كنا نشئنا على هذا أخي الكريم
الذي أبى إلا أن يكون
ألا نستفيد من أبنائنا الذين تتلقوا العلم الخارج ثم يعودون ليفيدون بهذا العلم إن كان قد تم تفريغ العملية العلمية عندنا منذ 6 عقود كما تقول فالأولى أن يعود إلينا على ما أنا كما عادوا الآن ثم يبدأوا في إنتاج وفي تنمية التعليم مرة أخرى.
أقول لحضرتك ردا على هذا السؤال بمثال واقعي وحقيقي منذ ساعات فقط ألم يعد إلينا الدكتور البلدي هو الآن منكر ونكير هم الآن يقذفوه بالسيئات عاد إلينا الدكتور البلدعي بما له من قيم ومبادئ وحرية وديمقراطية وصفوه بأوسع بأشنع الأوصاف وقالوا له لا تسخط البط وقالوا له عيد الجرجير فاضطر الرجل أن ينتحر.
جزاك الله خير على الأمثلة الجميلة هذه ولكن هذا لا ينفي علم الدكتور البلدعي في تخصصه كما علم الدكتور أحمد زويل في تخصصه وهذه التخصصات وهذه العلوم إنما ننتفع بها في إنتاج أجيال من جديد. جزاك الله خيرا وشكرا للأخ حسين على هذا الرأي. هو أجاب على السؤال أن التدهور في عملية التعليمية مدبر وهو أرجعه إلى جهات بعينها.
أعلق تعليق بسيط بس.
فضل
الله يكرمك.
فضل
يبدو مولانا حسين من الغل اللي جواها اكتر مني. انا بقى في لقيت واحد بينافسني في الغل اللي جواها
ما شاء الله
فما سمعنيش وسمع عواطفه.
ايوه
فانا ما قلتش ان تعليمنا بيتامل عشان لله تعليمنا احنا يتالون في التامل. لا ده انا بتكلم عن التعليم الإسلامي ما ينبغي ماذا يعطيه العلم؟
ماذا ينبغي أن يكون؟
لا، ما الذي يعطيه العلم؟ العلم الشرعي والعلم الإسلامي.
الشرع. من الإبداع.
الذي يتعلم العلم الرباني والذي يفهم يعني ماذا يعني ما معنى التأمل ومعنى التفكر
حقيقي حقيقي،
مش العلم التعليم احنا فيه. وبرضو احمد زويل يبدو ارجب الحيط اكتر مني برضو.
نعم،
انا ما قلتش احمد زويل نموذج، لا، ده انا بدعي لان ده مكتب ليا،
مكتب
ده يعني ده ابن مصر
ان شاء الله.
فلو ان ربنا قلت له روح الطائر، انا قلت له استحمى و...
لا لا اعوذ بالله، لا ان شاء الله.
لا انا قلت كده ان احمد زويل بالفعل يتامل واو بان يا يا يا
ان شاء الله يعود الينا
بعلمه
ان شاء الله.
لكن ما قلتش ان زويل هو قدوه لنا، لان زويل وجوده بين في المدرسه التي هو فيها، لا يعني حتى يعني العلم اللي جايبه لي انا خايف منه.
انت شبهته بالخوارزمي في
اللي لا هو شبهتوش، لا بتمنى عليه
ان يبقى بتمنى يعني هذا دعاء ان شاء الله باذن الله
ان ده مرجعيته كان الله ودين الله. فاتمنى على ده
انه
يكون نصرة للمسلمين
ان شاء الله باذن الله يكون نصرة للدين.
فلازم التنويه.
جزاك الله خيرا. نعود للمهندس ايهاب.
التقرير والكلام ينطبع على موضوعين،
على الموضوع نعم موضوع الكليات
والكليات العلم، موضوع المفهوم الواسع للعلم.
نعم.
وقلت وحواك ان احنا استفدنا من الهندسه موضوع الاستفصال.
نعم.
والامر الثاني اللي في التقرير موضوع التطبيق العملي.
نعم.
التطبيق العملي هذا يعني انا ساذكر الان حديثا ربما يسمعه المشاهد لاول مره. هذا الحديث من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني اعطى عنوانا للامه الاسلاميه في موضوع المفهوم الواسع للعلم.
نعم.
نبدا قبل الحديث بقول الله عز وجل آية من أعجب ما يمكن في القرآن الكريم تتكلم عن الهندسة والطب وأن هذا من دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل وأعدوا لهم
ما
استطعتم من قوة. ما معنى كلمة قوة هنا؟ القوة هنا مطلقة. النبي عليه السلام قال ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ثم قال في حديث الآخر ألا إن القوة الرمي. القوة الرمي. لما نيجي ندرس دلوقتي حتة الرمي، لو احنا دلوقتي بالسهم قدام الطيارة او قدام العدو مش هينفع. يبقى الرمي هنا في العصر الحديث اللي احنا فيه مع مع
مع, مع التطور.
احترام السهم واحترام هذه الامور.
نعم.
احترام السهم، شوف الاسلام بيدلك على ايه؟
على الطريقة.
مش على الرمي الان ان انت بتعرف قوة القذيفة البروجكت.
نعم.
وتعرف سرعة الرياح.
نعم.
والاحتكاك والمقاومة والمطار اللي هو اللي
وهذا لا يكون الا بالعلم العملي.
بالعلم ولا بد ان تدرس ذلك كله حتى تستطيع ان ترمي.
نعم.
والله عز وجل اشار الى جهاز الطيران في القرآن الكريم فقال ترميهم بحجارة أرسل عليهم طيرا والطير دي ترمي. فكانت الأمة الإسلامية من أولى الأمم أن تطابق الموضوع الطيران
حقيقي.
تشكيل الطيارات ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يقبض لتشكيل الطيران. ده اسم التشكيل الطيراني. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الرمي هذا قال من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا.
يا سبحان الله
يعني ليس منا. يبقى مش الموضوع موضوع صلاة بس ولا صيام ولا مثل هذه الأمور.
لا.
القوة كل ما يؤدي وعنوان القوة الرمي حتى الرمي. الطيران لو دخل في موضوع من المواضيع بينهي وإن كان نحتاج إلى المشاهد
التفصيل.
نعم. على هذا الحديث بقى يؤكد هذا الأمر جيدا اللي أنا بقول عليه أول مرة الناس يسمعوه. الحديث في السنن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة.
بالسهم الواحد،
السهم اللي بيترمى ده
بترمي
السهم بالمفهوم الواسع دلوقتي طبعا انا بيعجبني فيه حته المفهوم الواسع. السهم الواسع ممكن يكون طلقه النار ممكن تكون الدانه
ممكن
يكون الصاروخ. السهم يعني رميه
الماده الكيماويه اللي
حاجه بتترمى
بالظبط حاجه
يدخلوا بالسهم الواحد 3 نفر من الجنه. اول واحد سبحان الله صانعه يحتسب في صنعته الخير
لله سبحانه.
الصانع اللي بيصنع السهم ده بكل معاني العلم الهندسي والكيماويات والحاجات الداخله دي. الثاني حاجه والرامي به والممد به. الممد اللي هو شوف الجندي اللي بيقعد يشيل الدانه ويتعب حتى هذا لم يغفله دين الله تبارك وتعالى. موضوع بقى كان في التقرير موضوع التطبيق العملي.
ايوه
افضل من يعني من دلتنا على موضوع التطبيق العملي. احنا دايما نقول التطبيق بس هكيبها من ناحيه دينيه. احنا دلوقتي كان كلمه شويه هندسه.
التطبيق العملي نستاذنك مع التطبيق العملي ناخد راي الاستاذ مصطفى من الدقهليه. ونقف عند التطبيق العملي ونعود اليه. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي مصطفى.
حضرتك برحب بضيوفك الكرام.
الله يبارك.
ويعني حضرتك بالنسبه للتعليم احنا عندنا في شيء ارتكب خطا منذ سنوات منذ عهد حسين كامل بهاء الدين ألا وهو تطبيق نظام الترم في المدارس والجامعات.
نظام الترم؟
وهذا النظام كان المقصود به طبعا ان هو يلهي الجامعة عن عملية السياسة. وطبعا اصبحت النظام الترم عبارة عن يعني عملية مش تدريس بمعنى كلمة تدريس زي سالي بيض كده، حاجات سريعة وعملية ايه تكلفة مضاعفة، لان عدد الامتحانات يعتبر في المدارس تكرر، المادة الواحدة بقى التلميذ بيمتحنها على مرتين، مرة في الترم الاول ومرة في الترم الثاني، وطباعة مؤلفات في الترم الاول وطباعة مؤلفات في الترم الثاني،
وما فيش تراكميات عليها. نعم معك.
يعني حضرتك احنا دلوقتي ايه، احنا يعني هنقول بصراحة كل حاجة لان انا راجل مدرس وفي حقل التعليم.
كويس.
الطالب بيبدأ في شهر 9، بيجي في شهر اواخر شهر 11 او بداية شهر 12 ما بيكونش موجود في المدرسة، وبيستعد من بداية شهر 12 بغيابه لعملية المذاكرة في المنزل، وكذلك نفس الحكاية شهر ضايع في الترم الثاني شهرين اثنين. فلا داعي لتطبيق هذا النظام اساسا، لان هو كان اصلا كان له اغراض تانية سياسية. ويعني انا شايف ان هو الفترة اللي احنا درسنا فيها نظام واحد اللي هو امتحان في شهر 4 أو 5 كان فيها يعني اولا توفير جدا في النفقات، تاني حاجة كان فيه عملية يعني اتساع في عرض المنهج في فترة حوالي 7-8 شهور وتحصيل جيد، والمدرس كمان برضه يعني عنده مدة زمنية يعني متاحة بحيث ان هو يعرف يوصل الموضوعات بتاعته. انما النهاردة التكدس ده هو وتلخيص المنهج بسرعة في حوالي 3 شهور وضاعف ليه عملية تكلفة،
تكلفة وعدم اعطاء الطالب الفرصة الكافية ان هو يستوعب هذا الامر، فبالتالي مفيش تراكم لكل ترم على الترم اللي قبل منه. معك حق وجزاك الله خير. يعني
هو قرار سياسي، يعني كان اولا هو طبق على الجامعه الاول وبعدين بعد كده الاقي هو كان تطبيقه في الجامعه كان لغرض سياسي يعني الهاء التلاميذ في عمليه التحصيل الدراسي فقط، وعدم خروج مظاهرات ومعارضات ايه للدوله،
يعني بنرجعه مرجعيه سياسيه ايضا يعني.
فبعدين طبعا حاول ان هو لان هو كان وزير التعليم ككل العالي والعام.
نعم
نعم. احنا بنقول دلوقتي ايه الداعي لوجود هذا النظام؟ زي في حاجه تانية كمان برضو حضرتك موجوده،
يبقى النقطه الاولى هي نظام الترمات، وانت ترى ان هذا النظام ادخل لجانب سياسي من اجل ان يفرغوا الشباب من الاهتمامات السياسيه وحتى يتفرغوا للتعليم.
وحضرتك برضه نقطه هذا النظام اللي هو
بيعلق على
سمعت بس التعليق
حضرتك
استاذنا الكريم، تعليق بسيط حضرتك. انا عايز حضرتك انك تبدل قناعاتك ان ما يحدث في التعليم ليس نتيجة سياسات آنية، لا، الخطة موضوعة من عشرات السنين، لكن في كل مرحلة يجدولها سبب يقنع الناس او الناس تفهمه، لكن لا، ده اسوأ شيء مطلوب من حضرتك وحضرتك ما فيش حد منتبه اليه. القضية ليست ماذا نتعلم وكيف نتعلم، المشكلة انه يريد ان يحرمني من المعلم ذاته كإنسان.
نعم.
انا اريد ابني البديل للاب في البيت هو المعلم في المدرسة.
نعم، المعلم في المدرسة.
فانا في حاجة المسلم. نعم. المسلم على وجهه دون كل البشر يحتاج الى المعلم كإنسان في المدرسة.
نعم.
لذلك انا وانتم جميعا وكبار السن يقولون ان معلمي كان ناظم مدرستي الاستاذ عبد العليم طه في المرحلة الابتدائية، اظل اذكره طبعا. ولا يمكن
الى اخر اعمارنا
معلمي في العادية الاستاذ رشاد. هؤلاء الناس اذا العلاقة هنا كانت علاقة انسان بانسان، مربي لا لا لا,
لا, لا.
المواد تأتي في المرتبة الثانية، لاني انا عندما احب ابي في المدرسة الأب الآخر في المدرسة ومعلمي هذا، فأنا أتقبل منه العلم. هو يسقين العلم ليس لذات العلم لكن ليصنع مني إنسانا
إنسانا
مسلما. فالبعد الغائب كيف السؤال أبقى لحضرتك، كيف يصنعون الإنسان التربوي
مهزلة
ووقاحة وقذارة وخطة إرهابية ومجنونة والقائمين عليها خونة وماسون وشياطين؟ اذهب الى اي كلية تربية في مصر لتجد مهزلة. هؤلاء هم الذين سوف يربون ابنائي، هؤلاء هم الخريج وانا يعني دخلت كلية تربية وحصلت على مع الدبلومة الخاصة من كلية تربية ورفضت الكلية ان تعطيني او ادرس امتحان الماجستير لانهم لا يعجبهم شكلي.
سبحان الله سبحان الله. يعني جزاك الله خيرا ونشكر الاخ حسين على هذه اللفتة، فقد اضافت الينا ان الاصل ليس في المنهج ولكن في ناقل المنهج هو الذي يتعلم من الانسان يتعلم الى الانسان. نعود الى الباشمهندس ايهاب ونذكركم بان ارائكم في هذا الامر، هل الامر مدبر ام لا، ومن اي جهة حتى نعود الى هذا الامر.
طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. لا لا الحمد لله، ده انا سعيد بهذا الكلام جدا. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ندخل في موضوع اللي تكلموا فيه في التقرير عن موضوع تطبيق العمل.
نعم
تطبيق العمل، سنختار في تطبيق العمل الناحية الدينية، لان احنا اتكلمنا عن الناحية الهندسية والعملية. في موضوع تطبيق العملي وقفت على اثر في مصنف الامام ابن ابي شيبة جميل جدا عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها.
رضي الله عنها.
على فكرة ستنا ديت اصلا لان مصر كانت تقرأ بقراءة ورشة عن نافع. فدخول الدال في التاء وان كان في نوع من التحريكين اللي هو اسمه المتمثل المطلق يعني. جائزة ستنا جائزة. جائزة. وده طبعا من اللسان اللي كان امتد من لسان ورش. ورش عن نافع.
يعني ما نتكلم عن امهات المؤمنين نقول
ستنا عادي.
ستنا سيدة محبيبة.
الدال محركة والتاء محركة. فكان عند الدال والتاء من مخرج واحد، والدال والتاء وتاء منه ومن عليا الثنايا مخرج واحد، وان كان ده متحرك والتاني متحرك فيه يجوز عنده ادغام المتحركين. يعني
هي جميلة جدا على رواية شيخ
ايهاب. لا لا رواية جميلة جدا والله.
الرحمة جدا من حرج.
زي ايه في قراءة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مع ان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. احنا لان ده متحرك والتاني متحرك في بعض القراءات فلغى حركة الاولاني وادغمه الثاني فموجود يعني الحمد لله. ستنا عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها تقول كنا نلقى في صلاة التهجد والقيام اللي هو التراويح والقيام عناء شديدا. تحكي حكاية عن النسوة. عناء شديدا ان احنا نذهب الى المسجد وبعدين نرجع في الليل وكده. فتغلبنا على هذا الامر اننا كنا نذهب الى الكتاب.
الكتاب.
فنختار نوابغ الصبيان والغلمان. فكل امرأة وكل نسوة من بيت يأتينا بصبي او غلام الى البيت عندهم يصلي بالنسوة.
حتى يراعى الناحية الشرعية الا يأتي رجل بين النساء.
يصلي بالنسوة. صبي صغير يصلي بالنسوة. فكانوا يعني يستصعبون طول الصلاة التي
يصليها.
نأمرهم بها. فكنا نحفزهم على ذلك بالقلية والكشنج.
قلية والكشنج.
القلية كانوا يجيبوا الكبدة ويقطعوها حتت ويحطوها في مية قليلة بحيث انها تتسوى بالمية مع بعض البهارات. والكشنج نوع من
نخلي الكشنج بقى عشان ايه نسأل دلوقتي باشمهندس ايهاب ومهندس بيعلمنا حتى الطبيخ. قال القلية.
لا انا قرأت كده تفسير القلية والكشنج.
نسأل المشاهدين الكشنج هو ايه، ردوا علينا حتى نأخذ هذا الاتصال من اخونا منصور. في مين معنا؟ مصطفى. اتفضل اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم.
محمد السيد الباب مع حضرتك.
استاذ محمد السيد اهلا. محمد السيد على بال ما نلاقي الاجابه بتاعت
الفضل. قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما.
نعم صلى الله.
وطالما الانسان يطلب العلم فالنور القراني الذي انزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في اول رساله له هي اقرأ.
نعم نعم.
وامدح عقل المهندس ايهاب بسم الله ما شاء الله فتح الله له وعليه
ما شاء الله.
فان الاستاذ حسين اللي كان بيتكلم من شوية حضرتك بيزوم صناعة امريكا في الدكتور احمد زويل او الدكتور فاروق الباز، ولكننا نغضتهم في علمهم.
صح حقا. نعم.
فهؤلاء امثال لا ندرك غايتهم الا عندما وقعنا في مثل ما وقعنا فيه الان. ولكن كل مدرس في مكانه يهمه ان يكون هديه كهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
حقا. يعني
ولكن اذا كنت تريد ان تكون ابا مثاليا فانظر الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كنت تريد ان تكون معلما مثاليا فانظر كيف كان يعلم النبي
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا على هذا التوجيه. ونعود الى الاخ أنا مصطفى.
انا انتهيت بس انا انتهيت على مستوى بعدية. انا انتهيت خلاص.
الاخ مصطفى اللي كمل.
نرد غيبة جزء حسين. حسين لم يقصد الا خشيته مما اتى به من افكار احمد زويل.
نعم.
احمد زويل مش علم النون.
مش شخص. لا لا لا. لا.
ده شخص وسلوك وافكار. كان عندنا لو فتحنا الجامعات على ما تعلم فيه احمد زويل كمهزلة.
نعم.
يعني لو عملنا جامعة هنا او كلية هنا على شكلة التي كان عليها.
لا لا هو بيعملها هنا لا لا بما يناسب.
فمقصد استاذ حسين مقصده انه يخشى من ان يأتينا هذا العلم بالمنهجية التي
بالمنهجية او
لا هو المنهجية لكن
او البيئة التي اخذ منها
او البيئة
البيئة التي اخذ منها. لا
ده الاستاذ زعلان عشان
لا جزاك الله خيرا نرد غيبته فعلا. ولكن علمنا العلم الذي يأتينا يناسب بيئتنا. عاد الينا الاخ مصطفى. السلام عليكم. تفضل. عاد الينا من جديد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك انا عندي بعض النقاط عايز استعرضها سريعا عن موضوع التعليم.
بعض النقاط خليها نقطة وبعدين نكمل مع ضيوفنا عشان هم عندهم بعض النقاط الاخرى. تفضل. اول نقطة اخ مصطفى.
طيب حضرتك. اولا الاهتمام بالتربية الدينية على وجه الخصوص. لان التربية الدينية هي اولا هي مكون الضمير عند الشخص. والتربية الدينية بينظر اليها كمادة تدريس مادة تدريسية عادية ويعني بمعنى صح مهملة جدا. وانا مش عايز ايه عشان حضرتك بتقول لي في عجال. الناحية التانية حضرتك ان عملية ان كل مدرسة تضع امتحاناتها بانفسها دي برضو ادت الى يعني بعض المخالفات من بعض المدرسين اللي هما منعدم الضمير.
نعم.
تالت حاجة برضو المعلم يجب ان يكون هناك لجان عقابية لمن يعمل بمهنة تختلف كليا مع التربية التعليم. هناك معلم يعمل بالموسيقى وهناك معلم يعمل بالدجل والشعوذة وهناك امثلة سيئة جدا. يجب ان يكون هناك اجراءات عقابية لمن يخالف شرف وامانة هذه المهنة. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة. يجب على المعلم ان يفتح له الطريق لاستكمال دراسته العليا التي تسمح له بالنمو المهني حتى يصل الى اعلى الدرجات. ويكون هذا مخفف من يعني اعباء المالية في الدراسات العليا مخففة على المعلمين.
ما شاء الله.
بانشاء مركز متخصص في التربية والتعليم يعني يعطي درجة الماجستير والدكتوراه وذلك بما يتعارض مع مواعيد العمل الرسمية.
دي خطة متكاملة لرفع كفاءة التعليم والمعلم استاذ مصطفى.
ولو سمحت الاخ ابو اسلام يدينا تردد قناة الامة.
حاضر. هننزل طيب اخر اتصال بقى عشان نختم الحلقة. معانا ام احمد في عشان ما نبقاش تجنبنا الجنس الاخر عشان ما في الاخر كلنا هنروح بيوتنا وهنلاقي بناتنا وستاتنا فعشان ما يبقاش احنا خدنا كله رجالة بس ويروح حلقتنا قاصرة على هذا الامر. اتفضلي يا ام احمد معانا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للموضوع التربية والتعليم حضرتك يعني انا سعيدة ان انتم اثرتوا هذا الموضوع وتسألوا اذا كان مدبر ام مش مدبر.
نعم.
فانا من انصار ان هو مدبر من سنة 54.
من سنة 54
عندما محيت التربية والتعليم من تدرسها بالابجدية تم تدريس التربية اللغة العربية بالجملة.
كيف؟
عندما بتيجي في المناطق الريفية طفل ما بيروحش حضانة ما بيعرفش حاجة داخل من عند بيت اهله للمدرسة فبيعرف يدخل مدرسة يفاجأ بان الكلمات كانت الاول بسيطة مع الزمن تطورت لبقت جملة كبيرة. بيلاقي اول كلمة المعلمة على الكمبيوتر كلمات كبيرة قوي. ازاي الطفل ما يعرفش لا الالف ولا الباء ولا تركيب الجملة للكلمة يبتدي يتكلم او يعرف يقرا. تاني حاجة دي نمرة واحد. اتنين بالنسبة بعد 50 سنة بالضبط تم ادخال اللغة الانجليزية في الصف الاول ابتدائي. ازاي الطفل يبتدي يقرا انجليزي يكتب الشمال واليمين عربي اليمين شمال والشمال يمين. وانا بكلم على حضرتك مش على بيئة متعلمة. بكلمك على مناطق ريفية.
على ايه؟
الصف الاول ابتدائي مناطق ريفية.
مناطق ريفية.
اللي مفيهاش حضانة.
مفيهاش
كتاب النهاردة.
مفيهاش
كتاب. متعلمش يقرا. وبيدخل من بيت اهله على المدرسة.
صحيح ما حضرتك حق.
يركب الجملة ازاي ويقرأ يفرق بين حرف والتين الشدة والسكون والمد الواو والمد الياء والضمة والفتحة.
جزاك الله خيرا ام احمد، فعلا يعني انت وضعتي ايدك على نقطة هامة في هذا الامر، وهي اللي بدأ بترك الكتاب وترك التهيئة لهذا التعليم وادخاله على امر ان هو ليس امامه الا الحفظ والترديد دون ان يعقل هذا الامر. اخوة الايمان، انسحب من تحت ارجلنا بساط الوقت مرة اخرى، ولم يتبقى لنا الا ان نأخذ جمع لهذه الامور مع من فضيلة الشيخ ابو اسلام ما ذكرناه، على ان نأخذ قبل الجمع وعدا من ضيوفنا الاعزاء ان نستكمل هذا الامر في لقاء اخر، حيث اننا قد فتحنا شهية المشاهدين لهذا الامر ولكن لم نشبعهم في الرد على هذه. فضيلة الشيخ ابو اسلام، هل نجمع ما ذكرناه في هذا اللقاء في عجالة حتى نصل اللب او الخلاصة الى المشاهدين؟
لا، ما انا اشتغل لصالح المشاهدين ولن اصدرج لك
والله
يعني حقيقة.
نعم.
الموضوع بالفعل لم اكن استشعر حجمه الا بعد المداخلات
ربنا يبارك فيك ربنا يفتح عليك.
لا ده هيبقى اكثر من الفن،
أكثر من
يحتاج أكثر عدد حلقات كثيرة جدا.
يعني الحلقة الجاية مع بعض فيه؟
لا ده يعني ده أنا خدامك حلقة واثنين وثلاثة، لأن بالفعل الـ الـ الأمر وجع في قلب الأمة.
ما شاء الله.
التعليم وجع في قلب الأمة، ولا يوجد بيت في مصر إلا ويقول من التعليم.
نعم نعم.
لكن أنا الآن أريد أن أنبه لثلاث نقاط سريعة.
تفضل.
النقطة الأولى، وتقريبا الثلاثة أجملتهم الأستاذة أخيرا أم أحمد
جزاها الله خيرا،
ربنا يبارك فيها وفي نساء المسلمين جميعا. نعم. يا رب. موضوع الكتاب، لذلك كانت المؤامرة دقيقة وحثيثة على أن يتطور الكتاب إلى اسمع كده الكتاب إلى كي جي ون،
الكتاب إلى كي جي ون.
أخبر حضرتك شفت المؤامرة القذرة العفنة.
نعم. نعم.
شفت الكتاب كي جي ون في قرية أبو شادوف. شوف اللعبة
في قرية أبو شادوف. يعني
لذا حطت إليها الأمر الآخر إضافة مادة واحد قال أو الأستاذ اتكلموا عن مادة الدين مش واخد حقها. لا ده اللعبة أقدر وأقبح من كده،
لا تشوه،
ما يصحش يكون عندنا مادة الدين أصلا.
صحيح.
لأن الحساب عندي دين. والجغرافيا دين والتاريخ دين والأدب دين، كل المواد العلمية. أنا فاكر في دبلومة التربية جاني سؤال في مادة الإحصاء، فبيقول لي ذهب فلان الفلاني إلى فلان الفلاني وأخذ منه مش عارف كم من المال كذا وكذا. فقلت لهم احنا خلاص يا دكتور سيد بقينا في عهد الحرية، قلت لهم اللي كاتب الأسئلة دي الدكتور سيد سلموني، لانه ده من ايه من بتوع الجهاد اللي قتلوا.
لا.
اللي هم لكن طلع براء الرجل يعني. الا اني احسست من صياغه المساله. وهي مساله احصائيه حسابيه
ان فيها جانب
ان الكاتب فبدل ما نقول ذهب محمد الى المدرسه وذهب محمد الى الجامعه.
نعم.
فاذا انا هنا اتعلم القراءه دين.
ايوه.
اتعلم التاريخ، لان في حاجه اسمها التاريخ الاسلامي الان، ولا ينبغي ان يكون حاجه اسمها تاريخ الاسلام، التاريخ، لان انا في بلد مسلمه.
صحيح.
وبالتالي التاريخ كله حتى مع المسيحي مع الروماني
مع
هو
كل
تاريخ،
هو التاريخ،
تاريخ الامه. نعم. المصريه او الامه المسلمة. فاستنتاج او اختراع ماده الدين.
نعم.
وبعدين تبقى في حصه مهمه جدا، وبعدين تبقى الحصه الرابعه، وبعدين الحصه السادسه، وبعدين ننزل المنهج شويه.
نعم.
وبعدين نجعلها بدون درجات، ده تخطيط ومدبر بالايه ستيب باي ستيب.
يبقى الكتاب وبعدين
انا مش بعرف انجليزي، لكن الكتاب كان مقرر علينا في الانجليزي. واخد بال حضرتك ايام ما كنا. الماده الاخيره وهي ادخال اللغه الاجنبيه.
اللغه الاجنبيه.
نعم، ادخال اللغه الاجنبيه.
مع احتياجنا ليها.
لا انتظر حضرتك. انا مش محتاج اليها. انا تلقائيا اتعلمها، لكن لحاجه الامه اليها. لا. بعد لغتي انا
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا ما هو كل حياتنا من قراننا وسنتنا.
صحيح.
فانا المفروض عندما اتعلم العربيه فمحتاج الى ان اكون سفير للحاكم المسلم في لندن. وبالتالي انا محتاج ان اتعلم اللغة هنا، لكن بعدما ايه؟
بعدما
اتعلم عن الان كل طلبة الهندسة والطب والصيدلة لا يعرفون العربية،
لا يعرفون العربية
واولادنا كمان المسلمين اصحاب الدؤون.
صحيح.
اولادهم فين؟
في
المدارس الايه؟
الاجنبية وفي الكي جي وان وفي
الثالثة. وبالتالي اصبح حفظ القرآن او او اللغة العربية الف باء بعد اي بي سي،
بعد اي بي سي بعد ثلاث نقاط. جزاك الله خيرا. وقبل الثلاث نقاط اخذنا الوعد من فضيلة الشيخ من باشمهندس اننا ان شاء الله نستكمل هذا في الاسبوع المقبل ان شاء الله مع هذه النقاط الثلاثة التي وقفنا عندها. اخوة الايمان، انتهى وقتنا ولم يبقى امامنا الا ان نشكر الباشمهندس ايهاب، ونشكره على انه كان على نفس الدرب مع فضيلة الشيخ اسلام. يعني ذكرت انت حديث السيدة عائشة والكتاب
الكاشنج الناس عايزين يعرفوها.
الكاشنج فاضل الكاشنج
هي دي بقى الكيك المدهون بالعسل. بس
الكيك
المدهون بالعسل،
هم كانوا عندهم كيك كمان.
نعم.
يبقى الكلمتين اللي هم الكاشنج وايه
والقلية
والكاشنج.
قلية عندنا
القلية يعني ده البتنجان ولا
لا؟ بس هذا بالكبد.
الكبد. يبقى الكاشنج والقلية دول ان شاء الله هيبقى هنكمل حديثنا معاهم بعد العشاء بعد البرنامج مع
العشاء.
فتحت نفسنا بقى
بصراحه. انا ام اسامه اكلتني اسمها ايه؟ قلية قبل ما اكل.
قلية قبل ما
اكل. انا لم اكل اليوم.
نعود بقى الى القلية التي اكلها ونعود الى اصل برنامجنا، اننا نريد ان نعود الى شرع ربنا في مقاومة هذه الماسونية الطاغية في هذا الباب الهام الذي دخلت منه لهدم هذا الدين. ولا نملك في اخر الامر الا ان نشكر الاستاذ المهندس، وركز على المهندس ايهاب، الباحث الاسلامي والداعي الاسلامي، وشيخنا فضيله الشيخ ابو اسلام احمد عبد الله. ونشكر من شاركنا في هذا من المداخلات، ونشكر المشاهدين، ونشكر الله ان هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.